بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم المبارك 23 من شهر ذي الحجة للعام 35 بعد المئة الرابعة وألف، رحبوا بفضلة الشيخ أبي عثمان محمد بن عثمان العنجري حفظه الله تعالى بمحاضرة منهجية بعنوان آلاء أمتي في الكتاب واللبن. تفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي الإخوة في دولة فرنسا في مدينة باريس بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا الاختيار لعنوان الدرس اليوم بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي حسنه إمام السنة في هذا الزمن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. رواه أحمد وصححه الألباني. أقول هذا الحديث العظيم فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لسبب هلاك الأمة وسبب ضياع الأمة. فهذه الأمة هلاكها بأن تتخذ القرآن على طريقة أهل الأهواء والبدع في فهم القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الهلاك في أناس يقرؤون القرآن، وقد يقول القائل أنهم من حفظة القرآن وممن يقرأ القرآن، إلا أنهم ممن تسبب بهلاك الأمة. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال ابن عبد البر في ذكر هذا الحديث: باب في من تأول القرآن وتدبره على جهالة بالسنة، أو وهو جاهل بالسنة. إذن من سلك في فهم القرآن على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان سبب لضياع الأمة ولهلاك الأمة. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام سبيل النجاة، ومن خالف هذا النهج كان هو المتسبب في هلاك الأمة وإن ادعى رفع لواء الإسلام. فقد يكون هذا الإنسان ينادي بالقرآن وبتطبيق القرآن وبأحكام القرآن وبحفظ القرآن وبمعرفة تجويد القرآن والحث على ذلك، ولكن هذا الإنسان يفسر نصوص القرآن على غير ما أنزل الله عز وجل. ومثال ذلك سيد قطب على سبيل المثال، فهو سبيل الهلاك لهذه الأمة، فالويلات قد وقعت على شباب الأمة بسبب تفسير سيد لكتاب الله تعالى، فقد أطنب بهواه وبآرائه وبمزاجه في بيان معاني القرآن، واغتر به من اغتر ممن ابتعد عن السنة وعن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل، أي أعني سيد، معظم ومبجل ومقدم في فهم القرآن عند هؤلاء، فما كان من ثمرة تفسير سيد لكتاب الله إلا الفتن والتكفير والدماء والتفجير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي بأناس يقرؤون القرآن، نعم، ولكن يسعون في تفسيره على أمزجتهم وعلى أهوائهم وعلى آرائهم، لا عبودية وخضوع لأمر الله بالاعتصام بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص القرآن ولبيان معاني القرآن. فالله عز وجل قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن بيان معاني القرآن يجب أن تستمد من في النبي صلى الله عليه وسلم، وممن استقى هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبيل السلامة وسبيل النجاة للأمة بأن يعتصموا بالقرآن والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام بدين الله تعالى سبب للجماعة، سبب للنصرة، سبب للعزة، سبب لرضا الرب جل وعلا، ولكن أن يكون هذا الاعتصام على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، كلفظ الآية، كلفظ الآية. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كفالة ربانية، وما ينطق عن الهوى، كفالة ربانية. إذن سبيل عدم الضلال للأمة أبدا الاعتصام بالقرآن والسنة على ما كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، أي إلى قيام الساعة. فهذه منحة ربانية، عطاء رباني لهذه الأمة دون سائر الأمم، أن تكفل الرب جل وعلا ببقاء القرآن والسنة بحفظه جل وعلا، لتكون الأمة على سبيل النجاة في ذلك. ولا يجب أن نتبع في تفسير القرآن الكتاب الأهواء والرغبات والنزعات، بل لابد للعبد أن يدرك بأنه خلق لعبادته، خاضع لأمره ولأحكامه. فمن سلك هذا الطريق كان هو سبيل النجاة، ولا يجب الأخذ بعلم الكلام والصفصطة والأهواء، بل هذا سبيل الهلاك. قال الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ينبغي أن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يتبع الرأي. ولا يتبع ماذا يا إخوان؟ الرأي. فيا أهل فرنسا، أنصح كل مستمع بأن يتمسك ويعتصم في تفسير كتاب الله جل وعلا، وفي فهم السنة، بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن تمسك بهذا الهدي وقد شهد لهم في ذلك في هذا العصر، كأمثال الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، ومن الأحياء في هذا الزمان كالعلامة الشيخ ربيع السنة الشيخ ربيع بن هادي، وكذلك العلامة الفقيه الفوزان، وكذلك العلامة الشيخ عبيد الجابري، وقس على ذلك. هكذا السني يريد أن يعرف الحق، يجب عليه أن يسعى إلى أهله، يسعى إلى من شهد لهم بذلك، وقد كان هذا هدي أهل السنة. فالإمام الأوزاعي في زمنه كان إذا سمع بالحديث عرضه على أصحاب الحديث كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا هؤلاء الأئمة، يقول الإمام الأوزاعي، أخذنا به، وما أنكروا تركنا. من القائل أيها الشاب، من القائل إمام وهو الإمام الأوزاعي؟ إذن هذا كان هدي الأئمة في القرون المفضلة، أنهم إذا جاءهم الحديث بحثوا عند أصحابه. فنقول لأصحابنا في كل مكان من أهل السنة، نقول: عليكم بالعلماء في فهم الأحداث وفي معرفة الحق وفي طلب العلم، كأمثال الشيخ ربيع، وكأمثال الشيخ الفوزان، وكأمثال الشيخ عبيد. والله عز وجل قد أكرمنا بمشايخ فضلاء قد رفعوا هذا العلم، استقوه من العلماء، من الشيخ ربيع ومن الشيخ عبيد ومن الشيخ الفوزان، وقس على ذلك. وهؤلاء هم الخلف لهؤلاء وأمثالهم. فهذه نعمة لأهل السنة بفضل من الله تعالى. أما من يأخذ الحديث بمجرد محض الرأي والهوى والنفس، فهذا سبيل الشيطان. إن الشيطان إذا رأى من العبد رغبة في العلو، رغبة في التقدم، رغبة في التوجه والميل إلى العلو في الأرض بطريقة أو بأخرى، لمال أو لجاه، سلك به طريق التحريف وصرعه في هذا الطريق إبليس والعياذ بالله، فيصرع هذا المسكين الذي استقى ما استقى من العلم الشرعي، ولكنه أراد الأمر لنفسه، أراد طلب العلم للرفعة وللتكلف ولغايات مرضية قلبية، فهو يسخر الدين ليكون صاحب رفعة بين الناس، يسخر هذا الدين ليغتات به المكانة فليس له مكانة، فجعل الدين جسر لمكانته بين الناس. حذارا من أمثال هؤلاء. كلما كان العبد صاحب عبودية يفتقر ويقدم الناس على نفسه خوفا من الله تعالى. أما إذا رأيت التصنع والتكلف في طلب العلم ووجد ذلك يريد من ذلك غايات فهذا مريض، فاحذر منه وإن أظهر ما أظهر من العلم. لذلك نوصي أهل الحق بالالتزام بأمثال المشهود لهم كالإمام ربيع السنة، كالعلامة الشيخ الفوزان، الذين يريدون الدعوة والخدمة لهذا الدين حقيقة، لا الاقتيات والعلو والتزين للشباب وللناس، نقص فيه، من أمثال هؤلاء فيهم نقص، فيقتاتون بالدين وبلباس العلم الشرعي. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمراض الفتاكة. أقول سيد قطب سخر نصوص الشريعة، سخر كلام الرب جل وعلا لخدمة آرائه الفكرية، لخدمة أطروحاته العقلية، وسخر معاني القرآن للغة الثورية التي استقاها من الغرب، ففسر القرآن على غير ما أنزل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. انظر، إن أصاب تفسير الحق فهو مخطئ، لأنه فسر القرآن بماذا؟ بمحض الرأي، بهواه، برأيه. لماذا قال هذه المقولة هذا الإمام؟ لأن هذا الإنسان لم يرتضي التفسير بما كان عليه السلف، أراد الرأي، محض الرأي، فسخر القرآن لخدمة هواه. فإن أصاب الحق فهو ماذا؟ أجيبه، مخطئ. بل قال فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. ما يميز أهل السنة يا إخوان أنهم أهل اعتصام بهذا الطريق وثبات بهذا المنهج، لا يريدون من الناس شيئا، لا يريدون أن يغتاتوا الجاه والمكانة بهذا الدين. لذلك قال شيخ الإسلام: مما يميز أهل الحديث عن غيرهم ثبات أهل السنة على مبادئهم، هم أهل ثبات على هذه المبادئ. قال بعد استقرائه: فما يعلم أحد من علماء أهل السنة ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، أي هم ثابتون على هذا النهج وعلى هذا الطريق. انظر إلى موقف، انظر إلى هدي سني سلفي من سلف الأمة. قال أبو مسعود الحاجي: سمعت أبا طاهر يقول بلت، باله بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت، أي ما سألت أحد أن يعطيني مال أو أن يتصدق علي، وما سألت في حال الطلب أحدا أبدا، كنت أعيش على ما يأتيني، كنت أعيش على ما يأتيني. هذا هو السني، هذا هو السلفي. انظر، يبول، البول يكون بالدم من شدة الحر والتعب، ومع هذا هو سالك بهذا الطريق قادم إلى أن يلقى الله عز وجل، ونسأل الله له الرحمة. أقول إن الشيطان إذا رأى من العبد رغبة في العلو وفي الميل إلى الأهواء، وأراد عتبات الرفعة والمكانة من خلال الدين، صرعه إبليس وألجمه بلجامه ليكون مادة للتحريف والتأويل كما يقول العلماء. فاحذر أن تكون من هؤلاء، فاحذر أن تتكلم في دين الله وفي تفسير القرآن والسنة على غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا سبيل السلامة. أما من انتكس، وكما قال ابن تيمية، المأسور من أسر بهواه، أو من أسره هواه، هذا الإنسان إذا أسر بأهوائه انتكس والعياذ بالله. فلا بد له من التقوى ومن سؤال الرب سبحانه وتعالى ليخرج من هذه الأمراض. وتذكر يا عبد الله أنك ستموت وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك، وليس لأحد لك عليه سبيل من الاستفادة منه عند هذا الموقف. فاعمل إلى سلامة دينك واعتقادك واستقائك لدين الله تعالى. قال ابن بطة: لا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. الدين يجب أن يسلم هذا الدين من إيرادات الواردة ومن أهل الأهواء، فلا ترتضي أن تأخذ من أهل البدع في تفسير القرآن والسنة، فهو الهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، نعم، يتركون الصلوات ويذهبون إلى البادية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا فقد جفا. فالبعد عن الجماعة وعن جماعة المسلمين، والأخذ بالسنة والاعتصام معهم على الحق سبيل الجفاء وسبيل البعد عن الجماعة وعن الحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو سبيل الهلاك وسبيل السقوط في شباك الشيطان، أعاذني الله وإياكم. فيجب على السني أن يسلم من هذه الضلالات. يجب على السني أن يعلم أنه في اختبار، وأنه متى ما استقى تفسير القرآن وتفسير السنة على أيدي أهل الأهواء والبدع ظل وانتكس، بل سيكون لا محالة، سيكون لا محالة من أهل الدماء والخروج. فكما قال الشيخ ربيع أطال الله بعمره بالعمل الصالح، أهل البدع كلهم فيهم نزعة خارجية، هذه النزعة البغيضة كما يقول الشيخ، مآل أهل البدع إلى الفكر الخارجي. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء وتنتكس، وسبيل ذلك أن يكون النبع نبع أهل الأهواء الملوث بآرائهم وأفكارهم. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من هذا الشر قد استقاه الصحابة منه، فقال: حبر الأمة يحرفون يزيلون، وليس أحدا يزيل لفظ كتاب الله، ولكنهم يحرفونه فيتأولون على غير تأويله، فيتأولون النصوص، فيتأولون القرآن على غير تأويله الصحيح الذي استقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم يا أصحابي من يقاتل على تأويله، نعم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج على تفسير آيات الله جل وعلا من القرآن. فتأول الخوارج هذه الآيات على معاني شيطانية، فأجازوا قتل الصحابة من خلال تفسيرهم الباطل، فكان قتال الصحابة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. نعم تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتقاتل الصحابة مع من في ظاهره العبادة والصيام والالتزام، إلا أنه يفسر القرآن على غير ما أنزل الله، فكان الهلاك. وعلى أيدي هؤلاء قتل الصحابة، وعلى أيدي هؤلاء قتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هلاك الأمة بتفسير القرآن والسنة على غير ما أنزل الله. ويجب على السني أن يدندن حول هذا الأمر دائما إلى أن يلقى الله. لماذا؟ لأن في هذا الزمن حرفت المعاني الشرعية على غير مراد الله، فأصبحت الشورى هي الديمقراطية، وأصبحت التعددية هي الظاهرة الصحية، وأصبحت الجماعات الإسلامية سبيل لإرجاع الخلافة الراشدة، وأصبح التكفير القيام بالكتاب والسنة، وأصبح الخروج على الحاكم جهاد شرعي، وأصبح قتل النفس والتفجير بالناس من أعظم القربات إلى الله تعالى. غيروا وبدلوا من خلال أفهامهم، من خلال تفسيرهم لنصوص القرآن والسنة، أصبحت الحرية مقدمة على القرآن والسنة. فيقول القرضاوي، يقول طارق سويدان، يقول الغنوشي، ماذا يقولون؟ يقول الحرية أولا ثم القرآن والسنة. من أين استقوا هذه المعاني؟ قالوا لا إكراه في الدين، هذا هو الدليل على تقديم الحرية على القرآن والسنة. انظر إلى تأويل المؤولة لمعاني القرآن، بل عندما تمكن الإخوان من السلطة في مصر بقيادة مرسي، قال عن قطع اليد، قطع يد السارق، بأنها ليست من الشريعة، مسألة فرعية وهي بنص القرآن، ولكن تأولوا هذه المعاني، هذه الانتكاسات الفكرية، هذه الانتكاسات العقلية تحقق لنا بوضوح على أرض الواقع قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي بأناس يقرؤون القرآن ويؤولون القرآن على غير ما أنزل الله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سبيلنا، نجاتنا أيها الشباب في كل مكان، الرجوع إلى مادة العلماء، إدمان السماع لكلام الألباني، لكلام ربيع، لكلام ابن باز، لكلام ابن عثيمين، لكلام الشيخ الفوزان، لكلام الشيخ عبيد الجابري، وقس على ذلك. هذه هي مادة السني في هذا الزمن، الرجوع إلى الأكابر، الرجوع إلى العلماء، سؤال العلماء، فتجد الثبات كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال من حيث الاستقراء لم يجد حتى العامي من أهل السنة الثابت الصالح العامي أنه انتكس أو غير أو بدل، بل ثابت. اترك العلماء من باب أولى، حتى العامي باستقراء هذا الإمام لم يتغير ويتبدل في مبادئه، كما هو تعبير الإمام في مبادئه واعتقاده. فهنيئا لكم يا معاشر أهل السنة هذا الثبات، هنيئا لكم هذا الطريق. انظر إلى تلون الإخوان، فما كان في الأمس مستحبا أصبح اليوم محرما. أصحاب تلون، أصحاب تبدل، مبدلة للمعاني. ما كان في الأمس دعوة، اليوم أصبح هذا الأمر منكر. لذلك يجب على السني أن يسعى جاهدا بمنع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، أقول بالحكمة والموعظة الحسنة، من هذه الموارد البدعية الإخوانية وغيرها من الموارد الباطلة التي تفسر نصوص القرآن على غير مراد الله. هنا الخطر، واليوم في هذا الزمن الحمل ثقيل، فمن الطبيعي أن نجد من يحذر من الإخوان وهو إخواني، نجد في هذا الزمن من يحذر من الإخوان وهو إخواني، فاحذر يا عبد الله من الاستقاء من هؤلاء، فاجعل النبع صافي سني خالص كأمثال العلماء الأكابر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لأن أذان المغرب عندكم كما يعني أرسل لي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.
حياكم الله وجزاكم الله خيران. جميع الإخوة في المسجد يقرؤونكم السلام ويدعون لكم بالتوفيق والسداد.
جزاكم الله خير، تحياتي للجميع، أسأل الله لي ولكم الثبات، جزاكم الله خير.
اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.